التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن أثر اعتماد البيانات الواردة في سجلات البطاقة التموينية على زيادة أعداد المقاعد المخصصة للمحافظات في مجلس النواب. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي يعده ويقدمه لكم اليوم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: الفساد شكل آخر من أشكال الإرهاب، والمالكي بين الترخيص بحيازة السلاح الخفيف ودولة القانون. قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر هذا الأسبوع إن العراق ما زال من أكثر البلدان فسادا في العالم. وأظهر التقرير الذي يقيم حجم الفساد في 180 بلدا إن الصومال تتصدر قائمة بلدان العالم الأكثر فسادا، تليها أفغانستان وبورما والسودان ثم العراق. وبذلك يعد العراق خامس بلدان العالم بالفساد في تقييم منظمة الشفافية الدولية. وقالت المنظمة أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي تعد الأكثر فسادا هي البلدان المبتلات بنزاعات مديدة دمرت مؤسسات الدولة فيها. ولا شك في أن هذه الملاحظة تصح على العراق أيضا. إذاعة العراق الحر التقت مسؤولين وبرلمانيين تناولوا آفة الفساد من جوانب مختلفة. وفي هذا الشأن ذهب الباحث الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطحان إلى حد وصف الفساد الإداري والمالي بأنه شكل من أشكال الإرهاب.
الفساد الإداري والمالي له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، ويعتبر الفساد الإداري والمالي الوجه الثاني للإرهاب في الداخل ومن معوقات النمو وتطور الاقتصاد العراقي، لأن هذا الموضوع بدأ يكلف الاقتصاد العراقي كثيرا. والدليل أنه التقرير الأخير الذي أظهر العراق بعد دول فقيرة ومتخلفة جدا كالصومال والسودان والمنيمار، فهذا فذي كارثة بالنسبة لنا. هاي تعتبر ينبغي أخذ هذا التقرير بموضع الجد من قبل الحكومة ووضع حد للفساد الإداري والمالي، لأن هذا يعتبر بمثابة السرطان في جسد الاقتصاد العراقي، وينبغي إجراء عملية قيصرية فورية وفعالة لإنهاء الموضوع.
لمكافحة هذا السرطان واستئصاله من جسد الدولة العراقية ومؤسساتها، تباينت آراء السياسيين وتعددت الأسباب التي يرون أنها تقف وراء هذه الظاهرة. فإن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور عزى جذر المشكلة إلى المحافظة، كما قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
المشكلة هي المحاصصة الطائفية التي أوقعت العراق في أزمة كارثية. أن تكون هذه الوزارات مقسمة على الأحزاب، وكل وزير يحاول أن يستغل وزارته من أجل تنمية حزبه، وبالتالي عندما تكون المساءلة سيتصدى هذا الحزب للدفاع المستميت عن هذا الوزير. لو كان نفس الحزب يحاسب وزيره ويحاسب المسؤول الذي وجد عنده فسادا إداريا أو فسادا ماليا، لما وصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم.
إحدى الهيئات الرقابية المعنية مباشرة بمكافحة آفة الفساد هي لجنة النزاهة في مجلس النواب، وأكدت عضو اللجنة عالية صيف جاسم في حديث لإذاعة العراق الحر إن غياب التشريعات وتحجيم الدور الرقابي للسلطة التشريعية يشكل موطن خلل في الجهود الرامية إلى الحد من الفساد تمهيدا لاجتثاثه من حياة العراقيين.
الفساد يبدأ مكافحته في التشريعات، والتشريعات لازم تتعلق لدينا. لا يوجد قانون للنزاعة، لا يوجد قانون لديوان الرقابة المالية، لا يوجد قانون للمفتشين. حتى الاتفاقية التي وقع عليها العراق في 2004 لمكافحة الفساد لم تصدر قوانين وتشريعات تنسجم مع توقيع العراق على هذه الاتفاقية، بل على العكس من ذلك السلطة التنفيذية أنشأت مجلس أعلى لمكافحة الفساد. من غير الممكن أن تكون الخصم والحكم من جهة واحدة، إضافة إلى ذلك تحجيم صلاحيات رئيس هيئة النزاهة باعتباره غير مصوت عليه، يعني يده غير مطلقة في مكافحة الفساد، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية والتي تقيد عمل مجلس النواب وعدم تفعيل الدور الرقابي في البرلمان. كل هذه الأمور أدت إلى انضاج الفساد وإلى وصول العراق إلى درجات متدنية من الفساد.
من بين الإجراءات التي لجأت إليها هيئة النزاهة في مواجهة الفساد مطالبة المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة بتقديم كشوفات مالية تبين مصادر دخلهم. وفي هذا الشأن قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون إن التخلف عن تقديم هذه الكشوفات يضع علامة استفهام على نزاهة الممتنع عن الكشف.
الكشوفات المالية هي واجب، يعني قبل ما يكون قانوني هو أخلاقي بالنسبة لأي مسؤول أن يقدم كشوفاته المالية بناء على طلب من الجهات التي هي تبحث عن الأمور تتعلق بالنزاهة والفساد الإداري والمالي. فلذلك يمتنع، يعني معناته يوحي بأنه يعني لديه شيء غير طبيعي أو غير قانوني، فلهذا يعتبر تهرب من الموضوع. أنا يعني أعتقد بأنه يجب الكل أن يلتزم وأن يقدم ما عنده لهيئة النزاهة.
الكشف عن مصادر الدخل ليس كافيا برأي البعض الذين يطالبون بتشريع قانون من أين لك هذا، ومنهم الشخصية السياسية عبد الإله النصراوي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر واصفا مثل هذا القانون بالأساسي والضروري.
الفساد المالي والإداري في العراق يعيق عملية التنمية ويبدد الثروة الوطنية، ولابد من إجراءات حقيقية وصارمة، لابد من إصدار قانون من أين لك هذا. أعتقد هذا هو القانون أساسي وضروري، وعلى مجلس النواب أن يشرع قانون من هذا القبيل، لأنه ثروة البلاد لا تودد.
غياب التشريع أو المحاصصة أو ضعف الهيئات الرقابية أو انعدام التنسيق قد تكون كلها أسبابا وجيهة لتعثر المعركة ضد الفساد، ولكن نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر الكربولي اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الأسباب أعراض لمشكلة أكبر.
مكافحة الفساد هو نقطة البداية الصحيحة الأولى لتحقيق الاستقرار والتنمية في العراق، لكن الإرادة السياسية في البلد غير موجودة في مكافحة الفساد. الفساد الإداري والمالي اليوم في العراق منظومة متكاملة، وهي وجه واحد من وجهتي الوضع العام في العراق. الوجهة الثانية هو الفساد الأمني والفساد السياسي. حقيقة مكافحة الفساد السياسي والأمني يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وبالتالي الإرادة السياسية غير متوفرة في المضي بهذا الاتجاه. جو الفساد الإداري والمالي هو الذي يديم الفساد السياسي والأمني. حتى تتوفر الإرادة السياسية في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كل الأمور تبقى مؤجلة.
يتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية جدولاً بمؤشرات الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدرج في جدول الترتيب الإقليمي 19 دولة بينها إسرائيل وإيران، وجاء العراق بالمرتبة 19. ما زلتم سيداتي وسادتي مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام توجيها إلى الأجهزة الأمنية بعدم مصادرة السلاح الخفيف الذي بحوزة المواطنين في دورهم السكنية، وحدد التوجيه طبيعة السلاح الخفيف بالمسدس أو البندقية. وأكد رئيس الوزراء في تصريح لاحق قراره بترخيص حيازة قطعة سلاح واحدة على أن يبادر صاحبها إلى تسجيلها في مركز شرطة المنطقة. أثار توجيه المالكي ثم تصريحه نقاشا في الأوساط الشعبية والسياسية حول التداعيات التي يمكن أن تترتب على انتشار السلاح. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة الذي أبدأ تحفظا على توجيه رئيس الوزراء.
رئاسة الوزراء عندما يقرر بأنه يكون كل بيت سلاح، هذا معناته راح يرجعنا إلى مربع الأول. احنا حاولنا منذ زمن، يعني منذ الأربع سنوات، أن نجرد الشعب من السلاح، تمكن بأنه شراء السلاح من مدينة الصدر، من الأماكن أخرى، من الشعلة، من بغداد بكاملها ومن كل محافظات. يأتي بالكم بأنه كانوا يجون يبيعون أسلحتهم يسلمون للدولة. نحن أملنا جاهدا ونناضل جاهدا ونقول جاهدا بأنه لابد وأنه لا يكون سلاح بيد الشعب. يعني احنا لدينا تجارب كثيرة، خصوصا تجربة الصحوات والتجارب المجالس السناد والتجارب العشائر. نحن في وقتها حتى لجنة الأمن والدفاع توقف على هذا، قلنا وتكرارا ومرارا بأنه ما بعد هذه السلاح الفاخوة البندقية يتجه إلى من؟ فلهذا نحن ليس مع هذا التصريح، هذا تصريح خطر، عندما كل بيت يكون له سلاح. هناك مشاكل بين الكتل السياسية لا ننساها، هناك ميليشيات لا ننساها، هناك الصحوات لا ننساها، هذا كلها راح يرجعنا إلى المربع الأول. معناته اللي ينطي التصريح بأنه لازم يكون مسؤول، خصوصا عندما دولة رئيس وزراء يعطي التصريح، وهذا التناقض قبل المدة كان هو يصيح ويقول بأنه الصحوات والعشائر لابد أن يتجهون إلى وزارة الداخلية يسجلون أنفسهم، وإذا وزارة الدفاع يسجلون أنفسهم. فاليوم هذا التصريح هذا خطر، لأنه رجعنا إلى مربع الأول، معناته ما عملنا أي شيء خلال هذه المدة الطويلة اللي الجاهدة والناس العراق الجديد، العراق الديمقراطي، العراق الاتحادي، فمعناه هذا خطر هيتي التصريحات.
الترخيص بحمل السلاح الخفيف أثار مخاوف من إساءة استخدامه والمساهمة في تفاقم أعمال العنف وتشجيع الأهالي على أخذ القانون بأيديهم. ولكن وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي أشار إلى الضوابط التي اقترنت بتوجيه رئيس الوزراء، معبرا عن ثقته باحترام المواطنين العراقيين سيادة القانون.
دولة رئيس الوزراء هو من أشد الداعين إلى عدم عسكرة المجتمع وإلى سحب الأسلحة من الغير مرخصة من الشارع ومن المنازل. طبعا بالإضافة هو دولة رئيس الوزراء يعني أكد أن هذه الأسلحة يجب أن تسجل في مراكز الشرطة المحلية، يعني الشخص يملك قطع السلاح يبقى يخبر عنه في مركز الشرطة ويعلم مركز الشرطة أنه من المسؤول عن هذه قطعة السلاح. يعني قطعة السلاح مو متروكة بالبيت، أي طفل أي شخص يستعملها في أي غرض كان، لكن المرحلة تتطلب أنه الأجهزة الحكومية تراعي انه المنازل اذا كان فيها قطع سلاح واحده، يعني هو بالحقيقه الارهاب لا يعرف يسجل سلاحه. هذه قضيه من جيل اللي راح يسجل سلاحه بصوره عامه يكون هو مواطن عراقي مطيع للانظمه والقوانين. فانا استبعد السلاح يستخدم من قبل المواطنين صالحين.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي في إطار سجال بين مؤيد ومتحفظ على توجيه رئيس الوزراء الذي يسمح بحيازة الأسلحة الخفيفة، مذكرا بأن المالكي يخوض حملته الانتخابية باسم قائمة دولة القانون.
يعني لنعترف أن العنف الذي شهده العراق في 2003 حتى استبعاد الأمن نسبيا في ما بعد عام 2007-2008 كان يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة النظام السابق في إغراق المجتمع العراقي بفوضى عارمة من التسلح وعسكرة المجتمع. وبالتالي أعتقد أنه حتى لو كانت هناك كثير من عوامل إثارة في العنف الداخلي في العراق، مع وجود أو مع عدم وجود هذا الكبير من الأسلحة لم يكن ليتسنى للمجتمع أن يشعل العراق بحرب أهلية طاحنة على الأقل سلاح، فيبقى محدودا بيد فئة معينة أو عدد قليل محدود من المسلحين. أعتقد هذا التصريح يتناقض بدرجة كبيرة وطروح دولة القانون التي تبناها السيد رئيس الوزراء، والحديث عن أن المجتمع يحكم بالقانون. لكن أعتقد أن حمى الحملة الانتخابية وسوء دائرة المستشارين سيد نور المالكي قد دفعته لكي يحاول أن يهب الكثير من الهبات اللاقانونية. قبل أيام سمعناه يتحدث عن عدم إزالة التجاوزات أو المتجاوزين، وكأن أملاك الدولة ملك لجهة معينة أو جهة واحدة. اليوم يتحدث دولته عن السلاح بطريقة بالتأكيد تتنافى أولا مع حملته في دولة القانون. أعتقد أنها حمى انتخابية غير صحيحة، لأن فوضى السلاح فوضى خطيرة.
لا أحد على ما يبدو يعرف عدد قطع السلاح الموجودة لدى العائلات العراقية، ولكن بالإمكان تكوين فكرة إذا عرفنا أن عدد سكان بغداد وحدها يقدر بنحو 6 ملايين شخص. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، التوزيع الذي أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمقاعد مجلس النواب أثار شكوكا لدى بعض من الكتل والأحزاب السياسية حول آلية توزيع هذه المقاعد ومدى صحة بيانات البطاقة التموينية التي تم اعتمادها. وزارة التجارة عزت الأسباب إلى امتناع العديد من المواطنين في بعض المناطق عن تسجيل أسمائهم نظرا لاستغنائهم عن الحصص التموينية، فيما يرجع الجهاز المركزي للإحصاء السبب إلى عدم إجراء التعداد السكاني في العراق في العام الحالي. غسان علي والتفاصيل.
اعتراضات وانتقادات كثيرة صدرت من بعض القوى السياسية العراقية على الآلية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات فيما يخص توزيع مقاعد مجلس النواب المقبل على المحافظات العراقية. أبرز القوى المعترضة على قرار المفوضية كانت كتلة التحالف الكردستاني، حيث يرى النائب محمود عثمان أن التقسيم الحالي للمقاعد البرلمانية وفقا للبطاقة التموينية فيه غبن واضح للأكراد، غير مستبعد في الوقت ذاته وجود تعمد للتقليل من حجم تمثيل محافظات إقليم كردستان في البرلمان المقبل حسب تعبيره.
سجل بتناقضات عجيبة، مثلا محافظات صفر الزيادة السكانية دي بخمس أربع سنوات، ومحافظات صار 60% أو 40% أو 20% 30%، فشي غريب يعني ماكو أي توازن وأي عدالة بالموضوع يعني. هذا شيء لا يصدق، لا يجوز طبعا بأي صورة من الصور. فلهذا طبعا يعتبر هذا التخليص ونحن نعتقد متعمد للدور الكردي يعني.
ويتفق رئيس كتلة جبهة التوافق النيابية ظافر العاني مع عثمان في أن السجلات المعتمدة من قبل مفوضية الانتخابات لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل ربما تكون غير دقيقة.
أعداد اللي تقدمها وزارة التجارة ليست مضمونة 100%، هنالك لا شك أنه عدد غير قليل من المسجلين بشكل غير أصولي وغير قانوني، وقد يكون بعض هذا التغيير لأغراض سياسية.
وبحسب التوزيع الذي أعلنت عنه مفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمقاعد البرلمان المقبل، فإن حصة الزيادة في محافظات إقليم كردستان الثلاث ستكون 3 مقاعد فقط، في أربيل مقعد واحد وفي تهوك مقعدان، ولم يتم إضافة أي مقاعد للسليمانية، فيما كانت حصة الزيادة في محافظة نينوى المحاذية لكردستان 12 مقعدا، وهو ما أثار شكوكا حول آلية توزيع هذه المقاعد ومدى صحة بيانات البطاقة التموينية التي اعتمدتها المفوضية في هذا التوزيع. وكيلة وزارة التجارة سويبة زنقنا عزت أسباب ذلك إلى امتناع الكثير من مواطني إقليم كردستان العراق عن تسجيل أسمائهم لدى وزارة التجارة نظرا لاستغنائهم عن البطاقة التموينية بسبب ارتفاع مستوى الدخل لديهم.
بعض المرات أكيد هناك اختلاف، لماذا يعني بعض المواطنين هسه بدأوا خصوصا في مواطني إقليم، مثلا بعض المواطنين ما يسجلون، ما بحاجة ما يسوون تسجيل، مثلا من 2005 ما طالبين البطاقة التموينية، فإذا احنا نلغي هذه بطاقة في وزارة التجارة، وإنما عائلة موجودة هسه فعلا، مثلا خلينا نفترض محافظة سليمانية نسبة السكان هسه تقريبا 2 مليون نفوس أو الأفراد، ولكن إحنا في قاعدة البيانات لدينا بطاقة تموينية إلى تقريبا 1,600,000، فلذلك هناك اختلاف، والسبب يرجع إلى المواطن، خصوصا مواطني أقليم الحمد لله مستوى المعيشة عالي، يجون يسجلون ما يطالبون بالبطاقة.
في حين يشير رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق إلى أن عدم إجراء التعداد السكاني في العراق هذا العام كان سبب الرئيس في حدوث هذه الإشكالية، مؤكدا في حديث لإذاعة العراق الحر ضرورة اعتماد البطاقة التموينية لأن أرقامها تتجدد سنويا بصرف النظر عن بعض الإشكالات التي تشوبها حسب تعبيره.
سبق أن أكدنا عدة مرات أن وزارة التخطيط لم تنفذ تعداد كامل منذ عام 1987، حتى تعداد 97 لم يشمل محافظات إقليم كردستان لدور الكثير من النقاش والجدل حولها، ولذلك كل مؤشراتنا هي مؤشرات تقديرية. كنا حريصين في وزارة التخطيط أن ننفذ التعداد العام للسكان في هذا العام وكنا متهيئين، ولكن صدر قرار بتأجيل لعام 2010، وإلا كان تحل كثير من الإشكالات بتنفيذنا للتعداد العام للسكان. ولذلك نحن في وزارة التخطيط نحن نوصي بأن تعتمد البطاقة التموينية باعتبارها يعني أرقام محدثة بغض النظر عن وجود بعض الإشكالات، ولكن يجري عملية تحديث سنوية لها ولنا يعني تصور إيجابي عن واقعية تلك المؤشرات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الأعزاء نتابع وقع هذه الإشكالية التي أثارها اعتماد بيانات البطاقة التموينية في زيادة أعداد مقاعد مجلس النواب، إذ يرى مدير إحصاء محافظة كركوك أن معدلات النمو السكانية في العراق لم تتجاوز 3.1% كحد أقصى، ولفت إلى أن تلك النسبة لا يمكن لها أن تتجاوز نسبة 5% بجميع المقاييس، في إشارة إلى 10% التي تم تسجيلها في محافظتي الموصل والبصرة. المزيد في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
أثار توزيع عدد المقاعد التعويضية التي تم تخصيصها للمحافظات العراقية بموجب قانون الانتخابات الذي اعتمد على البطاقة التموينية، أثار هذا التوزيع استياء لدى العديد من الأطراف السياسية العراقية ومنها التحالف الكردستاني. مدير إحصاء محافظة دهوك جيافان عبد الرزاق في حديث مع إذاعة العراق الحر أشار إلى أنه بحسب تقديرات جهاز الإحصاء والتعداد فإن معدلات النمو لا ينبغي أن تتجاوز 3% كحد أقصى.
حسب تقديرات جهاز مركزي للإحصاء في بغداد معدلات النمو في العراق لا تتعدى 3.1-3.2%. أي زيادة يعني ما ممكن يكون الزيادة 5% أو أكثر. في جميع المقاييس لا يمكن أن نقبل بهذه النسب.
وبحسب قول عبد الرزاق فإن المحافظات العراقية الوسطى قد شهدت في الفترة الأخيرة،
لأن التغييرات اللي صارت في العراق كلها تشير إلى أنه صارت هجرة للداخل، هجرة للخارج. فالهجرة الداخلية عن ما يكون هجرة في منطقة أو زيادة في منطقة أخرى لازم يكون مقابلة نقص في مناطق أخرى. حسب معلومات اللي عندنا أكثرية الهجرة صارت للمناطق الأقليم كردستان، وخاصة محافظة دهوك أكبر نسبة من النازحين موجودين هسه محافظة دهوك. يراد لها هذه العملية يراد لها تدقيق شامل بالسجلات وبالأوليات ومراجعة المصادر من قبل لجان وبمشاركة الجهات الدولية نتأكد من الأرقام. فهاي الأرقام اللي هسه موجودة غير معقول.
من جهته أشار الباحث والحقوقي جمعة عباس بندي أنه لا توجد أي إحصائية رسمية يعتمد عليها منذ الثمانينيات.
من المعلوم بأنه ليس هناك أي إحصائية رسمية لعدد سكان العراق منذ أعوام الثمانينات، لذا فإن كل الإحصائيات التي حصلت أو تبنتها الحكومات العراقية وبذا بعد سقوط النظام السابق 2003 هي إحصاءات تخمينية أو هي معتمدة على أساس إحصائيات وزارة التجارة وفق البطاقة التموينية.
وبحسب قوله فإن البرلمان وحده يستطيع تسوية هذه القضية الشائكة ويجد الحلول المناسبة لها.
وحتى بعد إصدار القانون تقريبا المفوضية لأسباب فنية باعتبارها حتى يعني هذه الانتخابات ستكون القائمة مفتوحة، والقائمة المفتوحة تحتاج إلى عمل أكثر من قبل المفوضية ودورات إعلامية ودورات فنية للكوادر وللمدرسين اللي راح يكونون مراقبين أو للكيانات السياسية. فلهذا سبب أي فيتو أو تأجيل بالتأكيد راح يؤدي إلى إزاحة المسافة مرة أخرى وندخل في موضوع تأجيل الانتخابات.
ويشار إلى أنه بموجب قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه بعد جدال طويل قد ازدادت المقاعد البرلمانية من 275 مقعدا إلى 333 مقعدا، وغالبية المقاعد التعويضية قد ذهبت للمحافظات الوسطى والجنوبية، في حين لم يضف إلى مقاعد محافظات إقليم كردستان الثلاث سوى 3 كراسي فقط. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن بحث علمي مدعم بالأرقام والإحصاءات عن هجرة العقول العربية إلى الغرب نتيجة تراجع مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة ديالى هذه الأيام أحالت الشارع الرئيس الذي يربط كليات وأقسام جامعة ديالى إلى ممر طيني أعاق وصول الطلبة إلى صفوفهم. وبعد مناشدات من قبل طلبة اعتصموا أمام عمادة كلية العلوم احتجاجا على تردي الخدمات التي تقدمها الجامعة، حصلت الموافقة على أكساء الشارع بالحصى وتخصيص مبالغ مالية لتعبيده لاحقا. سامي عياش وتفاصيل الاحتجاج الطلابي من بعقوبة.
اعتصم العشرات من طلبة كلية العلوم بجامعة ديالى أمام مبنى عمادة الكلية مطالبين بإكساء الشارع الرئيسي والذي يربط كليتي العلوم والتربية.
عندنا شارع تقريبا طوله 700 متر من كلية التربية راضية إلى الموقع اللوكيشن مال كلية العلوم اللي بأقسام الفيزياء والباي والرياضيات وأقسام من قسم الحاسبات. هذا الشارع 700 متر عبارة بس عن أتربة. بالصيف إحنا جونا معروف بالعراق عبارة عن أتربة ويعني حيل حين تأذى من وراء هاي الشغلة. بالشتاء عندنا المطر فالطلاب تأذى حين من هاي المسألة طين. فطلبنا من المسؤولين أما يخصصنا باصات ينقلونا مسافة 700 متر أما يبلطونا الشارع. قلنا لهم إحنا حصوا يعني موجود مع المقاولين، قلنا إحنا نشتغل بدينا طوعنا طلاب 100 طالب يعني نفرشة خلال 3-4 ساعات نفرشة.
برحنا أنا أصدقائي 2-3 ويانا جمعنا الطلاب وتوقع بإذن العميد طبعا. إحنا قلنا راح نجمع جمعوا قدموا لي طلب، جمعنا وقدمنا له طلب ومشينا بيها. فوق 700 فوق هواية يعني العلوم بصورة عامة يعني ياهو تروح له يقول لك إيه يلا قبل يوقع.
الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة هذه الأيام غيرت وجه الكلية، حيث تحول الشارع الرئيسي فيها إلى شارع طيني أعاق وصول الطلبة إلى أقسامهم.
العميد يقول هاي مو من صراحتي، يقول من صراحة الوزارة إذا عندكم صوت روحوا وصلوا له. فإحنا ما ندري شو نسوي بعد بها، يعني إحنا نقول ندبره بس البنات شو يسوون؟ يعني هاي الطين إحنا اللي هنا نكف البنطلون، إحنا هاي طلاب كلية يضحكون علينا يقوم من نشيل البنطلون اللي هنايا ونوصل للكلية تغدي كلها طيانة كلية كشخة يا كشخة توفى كشخة ماكو حذية كل أسبوع نشتري حذاء هم من وراء الحصو وهمينا من وراء الطين يعني شازمات لازم نروح.
وبعد المناشدات من قبل الطلبة المعتصمين حصلت موافقة عمادة الكلية على إكساء الشارع بالحصى وتخصيص مبالغ مالية لتعبيده، كما بين معاون العميد لشؤون الطلبة الدكتور أسعد محمد.
حصلت موافقة السيد رئيس الجامعة ووعزي للشؤون الهندسية بتبليط الشارع ويعني إجراء إكساء من السبيس. حكينا ويا الطلاب اللي هم ممثلين المراحل بأنه الإجراءات الحالية قد تأخذ شوي وقت بس هم صاروا على علم من الموضوع وفهمناهم بالمسألة.
تردي الواقع الخدمي في جامعة ديالى أرجعه رئيسها الدكتور محمود الجبوري إلى قلة التخصيصات المالية والتي سببت توقف الكثير من المشاريع في الجامعة.
الجامعة تعرضت إلى نكبتين بأنه فقدت البنية التحتية لها يعني ما بعد سقوط النظام. عدنا تأهيل ما نقدر أن نأهله يعني في هذه الجامعة، لكن ينقصنا المزيد، تنقصنا التخصيصات المالية، ينقصنا البناء، لدينا عدد من المشاريع العمرانية متوقفة لأن هناك مشاكل قانونية مع الشركات اللي استلمت الأعمال قبل سقوط النظام، وهناك لجان شكلت في الجامعة ولجنة من الوزارة بأمر من السيد وزير التعليم العالي مشكورا لحل المشاكل العالقة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعين الأعزاء، أرقام مثيرة يكشفها بحث جديد عن تراجع المستوى الجامعي والبحث العلمي في العالم العربي مقارنة بدول أوروبا وأمريكا الشمالية. البحث الجديد الذي قدمه رئيس جامعة ابن رشد تيسير عبد الجبار الألوسي يكشف النقاب عن تدني الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية، ويؤشر هجرة العقول العربية إلى الخارج بعد أن وصلت نسبة الطلاب العرب الذين لا يعودون إلى بلدانهم إلى 54% العام الماضي. حقائق وأرقام أخرى في متابعة لما يذكره البحث من مراسل إذاعة العراق الحر كرم نش.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي، ما هو نصيب العراق من هذه النسب في بحثكم الواسع لمستوى الجامعات والبحوث العلمية إلى جانب هجرة العقول؟
مع تثميني لجهة تبني هذا البحث الأكاديمي أشكر لكم في إذاعة العراق الحر أيضا متابعتكم وحرصكم على معالجة مثل هذه الموضوعات الحيوية. المشكلة تتفاقم بمحورين موضوعي وذاتي، موضوعي بقضايا تتعلق بالميزانية والمخصصات وبإشكالات الخطاب السياسي وتأثيراته في خيارات هذا الجانب الأكاديمي أو ذاك. ذاتيا ما زالت الجامعات العراقية بين أغلبية خبرات مهجرة أو معطلة محالة على التقاعد أو كوادر هزيلة تسللت إلى إدارات الجامعة والأقسام العلمية بسبب ما معروف من فلسفة المحاصصة وغيرها. اسمحوا لي فقط أن أنقل إلى جمهوركم عدد من الأرقام الدالة عراقيا بما يتعلق بأوضاع الجامعة العراقية. أفضت حقيقة جهود اليونسكو مبدئيا لإصلاح يعني في مجالات التعليم بمعاضدة الجهود الوطنية، ولكن في أطر محدودة تماما. لابد أن أشير إلى إحصاءات أنه لحد العام 2007 مثلا كان هناك 28,510 من الأساتذة في التعليم العالي، في الجامعات الأهلية بحدود 600، في التعليم الإلكتروني لاحظ وجود أكثر من 1,000، وهذه التجارب التعليم الإلكتروني موجودة في المهجر، لم تستثمر ولم تقر ولم يشرع لها داخليا. هناك أرقام أخرى دعني أذكرها، مثلا طلبة الدراسات العليا في العام 2007 في الحقيقة مجموعهم مثلا 15,545. ما الذي فعل هذا الرقم من بحوث لإعادة إعمار العراق؟ كيف جرى تسويق هذه البحوث؟ كيف ربطت؟ لا يوجد مجلس وطني للتعليم العالي، لا توجد علاقات جدية بين مثل هذه الجامعات.
نعم، لقد أنهيتم بحثكم بالاستبشار خيرا لمستقبل جامعاتنا وأبحاثنا العلمية بالرغم من الصورة القاتمة الآنية. ماذا وراء هذا الاستبشار؟
الحقيقة الأمل والاستبشار هذا يقوم على عدة أركان، منها تنامي الجهد الأكاديمي المستقل في الجامعة العراقية وتصديها للتدخلات الإدارية السياسية في شؤونها، وزيادة حجم النشاط الأهلي في التعليم العالي العراقي، ومن ذلك تحديدا التعليم الإلكتروني اللي يوظف طاقات آلاف الجهود المهجرية. هناك أمر آخر هو وجود دعم أممي دولي على مستوى الدول والمنظمات والشخصيات الناشطة في مجال إصلاح التعليم العالي. بودي أن أذكر بدور اليونسكو وخططها والشركاء مع اليونسكو، من مثل دور مشروع سمو الشيخ موزة المسند اللي نأمل أن يتصل بما ترسم العقول العراقية بالمهجر، بخاصة مع وجود دعم موجه لنظام التعليم الإلكتروني والإشارة طبعا للأمريكان فاندز وجهود أوروبية متنوعة ومتعددة. هناك أمر آخر يفتح لنا فسحة للأمل، مثل جهود مكافحة الفساد والتدخلات وتعزيز استقرار وسلامة المنظمات الطالبية. أيضا هناك جهد يعني مقبول في مجال تحديث المكتبة الجامعية واعتماد المكتبة الإلكترونية. لاحظ أيضا هناك علاقات رسمية متاحة مع الجامعات في المنطقة وفي أوروبا والعالم. هناك تصاعد في خطط التطوير الأكاديمي العلمي وربطها بالحاجات المباشرة للسوق العراقي من قبل الأكاديميين العراقيين.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي، رئيس جامعة ابن رشد، المفكر والباحث العراقي، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا وأهلا ومرحبا بكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبك وين وزيته؟
خاطرك يضلي يفوح لو طالبي أين البعيد ساكن تظل بالروح لو راح عطر الوريد عطرك يضلي يفوح لو طالبي أين البعيد ساكن تظل
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعود أول سك للنقود المعدنية في العراق القديم إلى الفترة التي شهدت اهتمام الناس باستخدام وتبادل كميات من المعادن مثل الذهب والفضة كقطع للبيع والشراء بما يشبه فكرة النقود، بعد أن كانوا يعتمدون المقايضة بتبادل سلع مقابل أخرى لسد حاجة الفرد أو الجماعة. في القرن السابع قبل الميلاد أمر الملك الآشوري سنحاريب بصنع قوالب لصب الشيقل، وهي وحدة وزن عراقية لاستخدامها كوحدة لتسهيل عمليات التبادل التجاري. وقد ساعدت دراسة النقود القديمة وتعقب سكها على تحديد فترات الحكم للملوك والخلفاء والرؤساء وبيان جزئيات عن مراحل ووقائع معينة. حوار هذا اليوم يدور حول تاريخ النقود التي تستحوذ على اهتمام الجميع لما لها من تداخل لا فرار منه مع مفردات حياتنا في كل حين. أرحب بضيفي المتخصص بتاريخ النقود الدكتور ناهض القيسي، أهلا بكم.
حوارات
دكتور ناهض القيسي، حدثنا عن أول مراحل التبادل التجاري، كيف كان الإنسان يقايض مادة إذا مادة، كيف يبيع منتوجه الزراعي أو الحيواني؟
حقيقة عاش الإنسان القديم فترة طويلة جدا متخذا الكهوف والملاجئ سكنا له، إلى أن حل الزحف الجليدي الأخير الذي يعرف بعصر البلايستوسين حيث غطت الثلوج معظم مرتفعات العالم، فاضطر الإنسان إلى النزوح من كهوفه ومغاوره إلى الأماكن الأكثر دفعاً، فكان ضفاف الأنهار هي الأماكن المناسبة حيث تجمع الإنسان من كل حدب وصوب إلى هذا المستوطن الذي جاور النهر وبنى بيوته البسيطة من الطين والقصب، وكانت هذه بداية لتكوين المستوطنات. أولى العمليات الاقتصادية أو التجارية كانت بمثابة المقايضة، وهي استبدال سلعة بسلعة، حيث يكون الفائض عند الإنسان مثلا من الحبوب وهو بحاجة إلى الجلود، فيذهب إلى مكان من هذا المستوطن الذي اتخذ ما يشبه السوق ويستبدل بضاعته بالبضاعة التي يحتاج.
يعني ربما اقتصاديا ليس هناك هامش ربح، هو عملية سد احتياجات للطرفين،
سد احتياجات بالدرجة الرئيسية حقيقة.
نعم.
ومن الصعوبات التي ظهرت بالمقايضة مثلا الذي لديه فائض من الحبوب ويرغب بالحصول على السمن مثلا، يذهب إلى السوق يجد بأن الذي لديه سمن لا يرغب بالحبوب وإنما يرغب بالجلود مثلا، وهنا تبدأ عملية البحث عن طرف ثالث. هذه الصعوبات وصعوبات أخرى دفعت بالإنسان إلى الانتقال إلى استخدام السلعة الوسيطة تكون ثمنا لبقية السلع. هذه السلع الوسيطة اختلفت من مكان إلى آخر، ففي العراق القديم كانت الحبوب بالدرجة الأولى وخاصة الشعير والمعادن وخاصة الفضة.
يعني إذا نتكلم عن عصر معرفة المعادن، كيف تؤرخ عندما عرف الإنسان الفضة أو الحديد أو البرونز؟
حقيقة الفضة والذهب كانت معروفة عند السومريين، يعني المقبرة الملكية في أور وجد فيها العديد من التحف المصنوعة من الذهب والفضة، يعني 1400 قبل الميلاد، يعني 6000 سنة من الآن. عندما اتخذت هذه السلعة الوسيطة في العراق كانت في مصر مثلا حيوان الثور والسلاح هما السلعة الوسيطة. في الجزيرة العربية كان ولا زال الجمل يعتبر سلعة وسيطة، فدية القتيل عدد من الجمال، مهر العروس عدد من الجمال.
نعم.
هذه الجزيرة العربية. حقيقة اختلفت السلعة الوسيطة من مكان إلى آخر.
لنبقى في العراق دكتور ونتكلم عن السلعة الوسيطة ومن ثم سك النقود.
نعم، كانت في العراق كما ذكرنا المعادن الفضة والحبوب وخاصة الشعير، لكن يبدو أن اقتصاديا فضلوا التعامل بالمعادن لما لها من مميزات كثيرة، من ممكن صهرها وحفظها بصناديق صغيرة، ممكن نقلها من مكان إلى مكان أسهل، ممكن حفظها أسهل، في حين أن الحبوب تحتاج إلى مخازن كبيرة، تحتاج إلى جرار عديدة، تحتاج إلى المحافظة عليها من عوادي الزمن من الرطوبة من الأمطار، فكان في المعادن هي المفضلة. وهناك ظهر الشيقل، والشيقل هو كان وحدة وزن من الفضة، يعني حقيقة اللفظة عراقية قديمة من زمن الأكاديين والبابليين، استمرت في التداول إلى أن بالعصر الآشوري الحديث في زمن الملك سنحاريب، حيث يبدو بأن التجار قد اشتكوا لديه بأن شيقل لا يلبي دائما قيام بعض السلع، 6 رطل مثلا من التمور بشيق الواحد، فما بال الذي يحتاج إلى رطل واحد أو إلى 3 أرطال، فهنا ظهر نصف الشيقل.
دكتور ناهض القيسي، هل بنفس المصطلح اللي اتخذت الدولة العبرية وإسرائيل الشيق الآن أعتقد يمثل وحدة نقد عندهم؟
يعني ما يقرب من 20-25 سنة حدث انفليشن عندهم بالدولة اليهودية، وكانت الليرة تضخمت وانفليشن كان عندهم كبير، فتركوا الليرة وانتقلوا إلى اتخاذ عملة جديدة صبغوا عليها صبغة تاريخية وسميت بشيكل.
نعم.
هي الشيكل الحقيقة لفظة سومرية أكادية قديمة، لكن ما اتخذ حقيقة فدنا من إعطاء صبغة تاريخية لعملتهم لا أكثر ولا أقل.
بالضبط.
في عهد الملك الآشوري بالعصر الآشوري الحديث سنحاريب الذي حكم بين 705 إلى 681 قبل الميلاد، عندما أمر هذا الملك بنصوص معروفة حيث أمر بصب قوالب للشيقل ولنصف الشيقل، من هنا نستطيع القول بأن النقود قد ظهرت، لأن صفة النقود هي قطعة معدنية ذات شكل معلوم ووزن معلوم، وهذا الشيقل اللي ظهر في زمن الملك سنحاريب له وزن معين، بأن الشياقل العراقية القديمة كانت تحمل هيئة كف وسميت برؤوس عشتار.
يعني هل كان تصميمها شبه متفق عليه أو يأخذ شكل موحد حتى يتم اعتماده في السوق؟
والله حقيقة إحنا الشياقة العراقية القديمة ذكرت بالنصوص المسمارية أكثر مما وجدت على الطبيعة، ويذكر هذا المرحوم الأستاذ طه باقر والمرحوم الأستاذ رمضان هاشمي الذين كتبوا عن الحالة الاقتصادية بالعراق القديم، وأشاروا بأن توجد الآن نصوص توضح شكل الشيقل.
متى تم التحول دكتور ناهض القيسي، متى تم التحول إلى المسكوكات النقدية ووحداتها وشكلها؟
هو يعني بحدود تقريبا من الآن 2700 سنة مرت، لأن هذا الملك الآشوري حكم بين 705 إلى 681، يعني نقول بحدود 2700 سنة نستطيع القول بأن النقود ظهرت. هذا الابتكار العراقي بالعصر الآشوري الحديث انتقل إلى الليديين. ليش؟ لأن الآشوريين كانوا سكنوا في المناطق الشمالية بالعراق حيث عواصمهم الأربعة المشهورة آشور ونينوى وخشتباد ونمرود، هذه العواصم كانت في منطقة الموصل اليوم. فهذا الابتكار عندما انتقل إلى بلاد ليديا بلاد الأناضول تركيا الحالية، كانت معظم مدنهم ساحلية تجارية موانئ، فبالتجارة أصبحت مقبولة أكثر. لكن هنا يجب الإشارة بأن الليديين كانوا قد طوروا الابتكار العراقي، هو عندما سكوا شيقلهم أو شياقل اللي موجودة عندهم سكوها وهي تحمل نقش صورة رأس الأسد فاتح فمه، والسك الثاني رأس الثور ورأس الأسد متقابلين وهما أقوى الحيوانات تقريبا. هذا الابتكار عند الليديين أو هذا التطور لما مبتكر عند الآشوريين قد وجد له صدى كبير في التعامل، لأن أصبح للشيقل أجزاء.
في نفس هذه الفترة أو ربما سبقها كيف تعاملت الحضارات الأخرى في مناطق أخرى من العالم، في أوروبا، في مصر، في بلاد الأستك، في المكسيك، في الهند، هل كان في نفس المراحل هناك تطور إنساني حضاري باتجاه اعتماد المسكوكات النقدية؟
هذا التطوير اللي حدث في ليديا بلاد الأناضول انتقل هذا إلى بقية أجزاء العالم شرقا وغربا، أما عن طريق التجارة والسلم أو عن طريق الحروب كما هو الحال في بلاد فارس. في بلاد فارس حدثت معارك مع الليديين وأسروا عدد من الليديين الذين لهم معرفة بأسرار صناعة الوقود، انتقلت هذه الصناعة إلى بلاد فارس. لكن بقية المناطق انتقلت عن طريق السلم والتجارة والتبادل التجاري اللي موجود.
دكتور القيسي، وجود مصاهر لسك النقود واعتماد شكل موحد هو نوع من أنواع التنظيم الاجتماعي وتنظيم الدولة، معناها هناك من يشرف ويدير العملية وفق معايير اقتصادية.
حقيقة مثلا بالفترة اللي سبقت ظهور الإسلام الدولة الساسانية تسك العملة الفضية، في حين بأن الدولة البيزنطية وتوابعها تسك الدنانير الذهبية. هنا يبدو بأن الطبيعة هي فرضت نفسها، فتوجد مناجم الفضة في المشرق بكثة. في أوروبا توجد مناجم الذهب أكثر، لذلك أصبح التقسيم طبيعي. تسك في الدولة البيزنطينية الدنانير الذهبية لوفرة المناجم، تسك الدراهم الساسانية في بلاد فارس لكثرة المناجم الفضية.
وهل شاع الاستخدام بحيث عبرت المناطق؟ يعني أقصد النقود البيزنطينية هل حضرت في الجزيرة العربية أو في بلاد فارس أو العكس باعتبارها ذات قيمة؟
حقيقة بالفترة اللي سبقت الإسلام، مثلا كان أسواق العرب قبل الإسلام يأتي للتجار اللي آتين من بلاد الشام، من مصر، من شمال أفريقيا، وهم يحملون دنانير ذهبية بيزنطينية إلى هذه الأسواق، في حين يحمل التجار من العراق الدراهم الساسانية بحكم هيمنة الدولة الساسانية على المنطقة وفرض تعامل بالدراهم الساسانية. في أسواق العرب قبل الإسلام كانت يعني مقبولة التداول من دنانير بيزنطينية ومن دراهم ساسانية فضية ومن دراهم من اليمن تأتي، حتى أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد عرف هذه النقود قبل نزول الوحي عليه، حيث تعامل بالتجارة بأموال زوجته خديجة عليها السلام.
يبدو أن النقد كما هو حاله اليوم ينتقل عبر البلدان والقارات، كما نتداول اليوم دينار عراقي ودولار وباون وين، هي أشبه برسائل شعوب أنتجتها لتعبر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
أستاذ، يعني حقيقة في الدول الإسكندنافية الآن وجدت كميات كبيرة من النقود الإسلامية. عندما ضعفت الدولة العربية بحدود القرن العاشر الميلادي بدأت غزوات البايكنج على الأقوام المشهورة اللي في الدول الإسكندنافية، من ضمن الغنائم كانت النقود. والآن في الدول الإسكندنافية اكتشفت كنوز لا تعد وإنما بالوزن، لأن لما يعثرون على كنز فضي يكون متماسك بسبب الصدع اللي موجود بالفضة والهاي، فيقول مثلا وزن 14 كيلو.
جميل.
عندما قلنا اتخذت الدولة أو مدينة كبيرة شعار معين نقشته على نقودها، نيجي مثلا النقود اللي سكت في مصر القديمة حملة الأهرامات واستمرت هذه حتى بالعملات الحديثة. بالعراق العملة المعدنية القديمة كانت تحمل النخلة، لأن من أشهر الأشياء بالعراق كانت النخلة.
ويبدو أنه يعني قراءة النقود وتاريخها كما هو متخصص بها ضيفنا الدكتور ناهض القيسي هي قراءة للتاريخ وللوضع الاجتماعي والاقتصادي. عند هذه المحطة نتوقف الآن وسنواصل في الحلقة المقبلة النقود في المرحلة الإسلامية وفي المنطقة العربية لنقرأ تاريخنا عبر نقودنا التي سكت. شكرا جزيلا لضيفي الدكتور ناهض القيسي.
شكرا لك ولكافة المستمعين.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.